بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذا الباب 39، وعلاقته بتوحيد الإلهية الذي هو موضوع الكتاب من جهتين: الأولى أنه وسيلة، أي توحيد الأسماء والصفات وسيلة إلى توحيد الإلهية والعبادة ولازم له. قال عز وجل في الجمع بينهما: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا بما تقتضيه وتتضمنه وتلزمه أسماؤه وصفاته. والجهة الثانية أن من جحد الأسماء والصفات جحود إنكار كفر والعياذ بالله، إذا كان جحوده جحود إنكار وتكذيب. وأما المتأول ففيه تفصيل يأتي بعضه إن شاء الله تعالى. وقوله رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحود هو التكذيب والإنكار، وقوله شيئا يعني ولو كان الجحود لاسم واحد أو لصفة واحدة. وقوله من الأسماء والصفات أي من أسماء الله تعالى وصفاته، والأسماء مشتقة من السمو وهو العلو والارتفاع، أو من السمى وهي العلامة، أو منهما. ومقصوده من الترجمة في قوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي فما حكمه، أو أن فاعله مذموم على كل حال، وهو أي هذا الجحود من خصال الكفر. ونقدم بمقدمة في مسائل وقواعد في باب الأسماء والصفات، ويرجع في هذا إلى كتب أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين. ومن أشهر من قعد هذه القواعد شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في مثل الحموية ابتداء، ثم الواسطية، ثم التدمرية للمنتهين. وأحسن ما يبدأ به طالب العلم في هذا كتاب القواعد المثلى لسماحة الشيخ محمد بن عثمين رحمة الله تعالى عليه، التي قد كتبها أيضا مبكرا لكنها في غاية الإتقان والمتانة والعلو في التصنيف. قد قدم لها سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهما. فمن هذه الحقائق والمسائل أن أسماء الله تعالى كثيرة لا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهي مبثوثة، أو بعضها مبثوث في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، وهو العزيز الحكيم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهذا العدد المذكور في الحديث لا يعني الحصر لما جاء عند أحمد والحاكم في مستدركه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في بعض دعائه: وأسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وكثرة الأسماء دليل على عظمة المسمى. ومن المسائل أيضا أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، وليست أعلاما محضة كأسماء المخلوقين، بل كل اسم يدل على صفات إما بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام. وهذه المصطلحات تفصيلها في باب في دراسة الأسماء والصفات يرجع إليها. المسألة الثالثة أن أسماء الله تعالى مترادفة من جهة الدلالة على ذات واحدة، لكنها متباينة باعتبار معانيها. ومن المسائل ما تقدم أنها ليست محصورة لحديث ابن مسعود. ومن المسائل في صفات الله تعالى أنها على أقسام عند أهل السنة، منها الصفات الذاتية أو المعنوية التي تتعلق بذاته سبحانه وتعالى كالسمع والبصر والعلم وغير ذلك، وصفات فعلية التي يفعلها الله عز وجل متى شاء، وهي كصفة النزول والاستواء ونحو ذلك. وبعض أهل العلم يذكر أن من الصفات الخبرية التي ثبت بها الخبر ولا تحيط بكيفيتها الأفهام، كالوجه واليدين ونحوهما من الصفات. كذلك من المسائل في باب الصفات أنها أي الصفات أوسع من الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة أو صفات لا العكس، فليس كل صفة يشتق منها الاسم، لأن من القواعد في أسمائه سبحانه وتعالى أنها كلها غاية في الحسن، كما وصفها سبحانه وتعالى في قوله: ولله الأسماء الحسنى. ومن المسائل في الصفات أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حق مع نفي التشبيه والتمثيل، كما جمع بينهما سبحانه وتعالى أي الإثبات والنفي في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والناس في هذا الباب على ثلاث مراتب، أو على والناس الذين ضلوا في هذا الباب على ثلاث، أو هم في ثلاث دركات. وفشرهم هم الجهمية الذين ينكرون جميع الأسماء والصفات، ولهذا كفرهم جماعة كثيرة من أهل العلم. نقل ابن القيم رحمه الله في النونية تكفيرهم عن 500 من العلماء، فقال رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. ويأتي في الدرك الذي فوقه طائفة المعتزلة ومن نحوهم الذين أقروا بالأسماء وأنكروا الصفات، ثم فوقهم الأشاعرة الذين أثبتوا جميع الأسماء وبعض الصفات، وهي 7 في المشهور عندهم. والواجب في باب الأسماء والصفات عند أهل السنة أن يؤمن العبد بكل اسم سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبكل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تضمنها اسم من أسماء الحسنى، إثباتا بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو مذهب أهل السنة في هذا الباب، تعظيما للنصوص وإثباتا لما جاءت به، وإبعادا لها عن اللغو والتعمية على المكلفين. ومخالفوه من أهل الأهواء يقعون في هذا الجحود الذي ترجم له المصنف رحمه الله. والجحود نوعان: جحود تكذيب وإنكار بالكلية، فهذا كفر بإجماع المسلمين كما تقدم، لأن هؤلاء المعطلة لم يبق لهم إله يعبدونه، بل يعبدون عدما كما ذكر شيخ الإسلام. والنوع الثاني جحد التأويل الذي ذهب إليه المعتزلة في كل الصفات والأشاعرة في أكثرها، وهذا فيه تفصيل في الباب يرجع له في دراسة الأسماء والصفات في مظانها. والمصنف رحمه الله أراد بهذا الباب أن يجتمع للموحد التوحيد الله عز وجل بأنواعه الثلاثة، فتوحيده سبحانه وتعالى بأفعاله، وهو ما يسمى بتوحيد الربوبية، وهذا متقرر والجاحد له قليل في البشرية، والتوحيد الإلهي الذي يدور حوله الكتاب، ثم يجتمع معه توحيد الأسماء والصفات الذي هو من لوازم توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. وذكر رحمة الله تعالى عليه في الباب آية وثلاثة آثار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية.
وهم يكفرون أي عنادا بالرحمن أي الاسم لا المسمى، لأنهم لا يجحدون الله عز وجل، فإنهم يقرون به سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والمراد بقوله وهم طوائف من هذه الأمة، طوائف من هذه الأمة، فإن أول الآية هي قوله سبحانه وتعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. فإنهم جحدوا هذا الاسم. وقيل بل المراد طائفة خاصة من هذه الأمة، وهي أول من أنكر هذا الاسم، وهم كفار قريش أو جماعة منهم أو واحد منهم، هذه ثلاث احتمالات. فالآية جاءت بضمير الجمع، وقد ذكر أهل العلم ثلاثة أسباب لنزول هذه الآية. الأول منها أن أبا جهل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا الله يا رحمن، فقال: ينهانا محمد أن ندعو، أو ينهانا من عبادة الآلهة، وهو يعبد إلهين، فظن أن تعدد الأسماء يقتضي تعدد الآلهة، وهذا من الجهل. وقيل بل نزلت لما قال لهم اسجدوا للرحمن، قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. والسبب الثالث الذي ذكر وهو أصحها من جهة الرواية فهو في الصحيحين، لكن يبقى البحث هل هذا الذي وقع من سهيل بن عمرو في يوم الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب في الصلح بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، وإنما قل باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحوها يا علي، فأبى علي أن يمحوها وأن ينزل إلى قول سهيل، فقال عليه الصلاة والسلام أرينيها، فأراه البسملة فمسحها بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، طمعا في إمضاء الصلح لما فيه من مصالح عظيمة للإسلام والمسلمين. وجاء في بعض الروايات أنهم قالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة، وهي تشير هذه الروايات إلى أن تنبؤ مسيلمة كان متقدما في ذلك التاريخ، فإنهم يعنون برحمن اليمامة مسيلمة الكذاب، فإنه قد تسمى بهذا الاسم. وأما أكثر أهل الجاهلية فإنهم يقرون بالاسم كما يقرون بالمسمى، وقد قال بعضهم في شعره وما يشأ الرحمن يعقد ويطلقي. ومطابقة هذه الآية للترجمة كما ذكر الشارح ظاهرة، لأن الله تعالى سمى جحود اسم من أسمائه كفرا، قال وهم يكفرون بالرحمن، وقد تقرر أن الكفر هنا بالاسم لا بالمسمى، فإنهم يؤمنون بالله من جهة أنه هو الخالق الرازق المدبر، فدل هذا على أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر إذا كان جحود تكذيب وإنكار. قال رحمه الله فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم فله نصيب من الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو الصفة، فإن الجهمية والمعتزلة ونحوهم وإن كانوا يقرون بجنس الأسماء والصفات فعند التحقيق لا يقرون بشيء، لأن الأسماء عندهم أعلام محضة، يعني لا تدل على مسمى ولا على صفة، لا تدل على صفات قائمة بالرب تبارك وتعالى، وهذا شعبة من شعب الكفر والعياذ بالله. قال تعالى في تمام هذه الآية قل هو ربي الرحمن الذي تنكرونه، قل يا محمد رادا كفرهم بالرحمن هو ربي لا إله إلا هو. وهذه الآية من الآيات التي جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية في قوله ربي، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية في قوله لا إله إلا هو، وفي قوله عليه توكلت وإليه متاب. لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه، عليه توكلت فقدم المعمول للحصر ولم يقل توكلت عليه، وإليه متاب أصلها متابي حذفت الياء تخفيفا، ومتاب مصدر أي إليه سبحانه وتعالى توبتي، فالتوبة من أعظم العبادات لا تكون إلا إلى الله، كما أمر الله عز وجل في قوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال عز وجل لبني إسرائيل فتوبوا إلى بارئكم، وقال عز وجل وأن استغفروا ربكم. وفي هذه الآية دليل على أن التوكل عبادة وهي من العبادات القلبية، وعلى أن التوبة كذلك عبادة وهي عبادة قلبية ترتقي إلى أو يرتقي أثرها إلى الجوارح بالكف عن المحرم، وعلى ذلك فالتوبة إلى غيره سبحانه وتعالى تكون شركا، لأن الله أمر بالتوبة إليه وحده كما تقدم في الآيات. ولذا جاء عند أحمد في حديث السارق أنه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. فالتوبة لله عز وجل وحده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله.
قوله رحمه الله في صحيح البخاري رواه مسندا لا معلقا، وهذه من الـ 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 الأحوال القليلة أن يروي الآثار بإسناده رحمة الله تعالى عليه، فإن الجامع أصله المسند الصحيح، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر الآثار فهو يذكرها في الغالب معلقة لا مسندة. وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه رواه مسندا إليه، وترجم له رضي الله عنه بقوله: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، كراهية ألا يفهموا. وقد أورد قبله حديث عائشة أيضا رضي الله عنها في امتناعه صلى الله عليه وسلم عن هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، وهو أيضا من رعاية المصالح في هذا الباب. قال علي رضي الله عنه: حدث الناس، عموم الناس سواء كانوا من المؤمنين أو من غيرهم، فمن أراد أن يدعو غير المسلم إلى الإسلام فيحدثه بما يعقل حتى لا ينفر من الدين، حتى يصل إلى اليقين وطمأنينة القلب بدين الله عز وجل، ثم يتوسع معه ويتبسط في ذكر ما أمر الله عز وجل به أو رسوله أو نهي عنه. قال: حدث الناس بما يعرفون، يعني بما يفهمون. قال حافظ رحمه الله في شرح هذا الأثر: وزاد آدم ابن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: ودعوا ما ينكرون، يعني ما يستنكرونه من العلم اتركوه، لا إعراضا عن هذا العلم ولكن تحصيلا للمصلحة ودفعا للمفسدة التي قد تنشأ عن هذا العلم المتشابه. فقوله ودعوا ما ينكرون يعني ما يشتبه عليهم فهمه ولا تبلغه عقولهم. قال الحافظ رحمه الله: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، فهذا من فقه التعليم والفتوى والتدريس، ألا تذكر خواص المسائل التي قد يكون فيها إشكال أو تعسر في الفهم عند عامة الناس. فمن فقه نفس العالم أو طالب العلم أن يتجنب هذه المسائل لمثل هذا الأثر الذي جاء عن علي رضي الله عنه أو وجاء نحوه عن ابن مسعود كما سيأتي. وكأن هذا الأثر الوارد عن علي رضي الله عنه يشير إلى كثرة القصاص والوعاظ بلا علم في عهده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأرشدهم إلى هذا. وكان أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه ينهى القصاص عن القصص لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، وكان يقول: لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور، يعني من جهة الأمير كما جاء عند أبي داود. قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون، هذا استفهام استنكار، أتحبون أن يكذب الله ورسوله. وهذا كما ذكر بعض أهل العلم كبعض المباحث الدقيقة في الأسماء والصفات، وهذا وجه إرادة هذا الأثر من المصنف تحت هذه الترجمة. فبعض المباحث بين أهل السنة وأهل البدع لا تطرح على عامة الناس لأن نجاتهم حاصلة بدونها، فيكفي في النجاة الإيمان بما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وهو الإيمان الذي تعقله حتى العجائز اللاتي أشار إليهن الرازي عند موته بقوله: ليتني أموت على عقائد نساء نيسابور، لأنهم على الفطرة. فالتعمق في معاني الأسماء أو في معاني الصفات وذكر اللوازم وما يتبع ذلك من تشبيه أو تمثيل قد يفضي بمن يتجه في هذا الاتجاه والعياذ بالله إلى الجحود أو إلى الكفر. وهذا الأثر أورد الشارح رحمه الله أثرا آخر عن ابن مسعود يشهد له، وهو قوله: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم. وهذا فهم مبكر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لهذا الأمر، وفيه دلالة عظيمة وكبيرة على عنايتهم بمقاصد الشريعة. ومن أعظم مقاصد الشريعة، بل هو أعظمها، الحفاظ على دين الناس وعلى عقائدهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وممن رأى التحديث ببعض دون بعض أحمد، يعني الإمام، في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، فكان ينهى عن التحديث بها، تحديث الجهال والعامة، حتى لا يتجرأوا على الخروج على الحكام بتأويلات غير سائغة، ويعرضون عن المحكم في الباب. فمن المحكمات في الباب لزوم الجماعة والتزام الطاعة في غير معصية الله عز وجل. وإن تأمر على المسلمين عبد حبشي، هذا أصل متقرر تتحصل به المصالح الكبرى وتندفع به المفاسد العظمى، ويأمن الناس مع ذلك على دمائهم وأعراضهم ودينهم. فما جاء من أحاديث تدعو إلى الجهر بكلمة الحق عند السلاطين لا بد أن تساق إذا سيقت مع بيان مقصوده صلى الله عليه وسلم منها، وأنه لا يقتضي من ذلك الخروج عليهم. كذلك النصوص التي قد يفهم منها الجهال تكفير الحكام، كما لو حكموا غير الشريعة في بعض أفراد المسائل فيكفرونهم ثم يستحلون دماءهم ثم يخرجون عليهم، وغير ذلك من ما هو وارد في هذا الباب. وممن رأى كذلك هذا الأمر الإمام مالك، روي عنه المنع أو الإرشاد إلى التحديث ببعض دون بعض في أحاديث الصفات. وأبو يوسف كان على هذا السنن في الغرائب، فالأحاديث التي فيها غرابة قد يستنكرها بعض الناس أو بعض الطوائف، فلو كان الكلام مع من هو في طائفة العقلانيين والعصرانيين يتجنب الإنسان الأحاديث التي قد يفتتن بها ويكذبها، مثل ما جاء في البخاري في قصة رجم القردة للزاني منهم، وكحديث سمعت حديث الذيب يتكلم، أو البقرة التي تكلمت لما حمل عليها. فالذين يقدسون العقل والماديات لا يحدثون بهذا ابتداء حتى يستقر الإيمان في قلوبهم ويوقنوا أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن من إكرامه سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن أطلعه على مثل هذه الخوارق. وقبل هؤلاء كما ذكر الشارح من الصحابة مع علي بن مسعود أبو هريرة، وهذا مشهور عنه وحديثه أيضا في الصحيحين، قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، بثثت أحدهما وتركت الآخر، ولو بثثته لا قطع هذا الحلقوم. فإن بعض الأحاديث قد لا تناسب بعض الطوائف أو بعض الأمراء والحكام، فتحملهم على سفك الدماء وأذية الناس ولو كانوا من العلماء. ومراده رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما يكون من أحاديث الفتن على قول لأهل العلم. كذلك جاء مثل هذا عن حذيفة، وجاء عن الحسن البصري أنه أنكر على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن حدث الحجاج ابن يوسف بحديث العرانيين، فإن فيه تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بهم وسمله لأعينهم، وتركوا في الحر يستسقون ولا يسقون. فمثل هذه الغلظة على هؤلاء قد تحرض مثل الحجاج على فجوره وطغيانه تزيده في ذلك، وقد أسرف على ما يذكر في التاريخ في قتل المؤمنين من العلماء والصالحين. فكأن الحسن استنكر هذا على أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورغب إليه أن لا يحدث الحجاج بهذا الحديث. وضابط ذلك، ضابط ما يمتنع المحدث عن التحديث به، أن يكون ظاهر الحديث يقوي بدعة من البدع، ظاهرها من المتشابه يقوي بدعة الخوارج أو يقوي بدعة المرجئة، فلا يحدث الناس به، أو يقوي أهل العصيان في عصيانهم. فليس من الفقه في شيء أن يحدث أهل الفسوق والعصيان بأحاديث الرجاء، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال: وإن سرق وإن زنى، قال: وإن سرق وإن زنى على رغم أنف أبي ذر. هذا حديث صحيح وثابت، لكن بعض الجهال قد يسمعه ويتساهل، يتساهل في الإسراف في الزنا وفي السرقة، ويقول: قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالجنة وإن سرق وإن زنى. فإذا حدث بهذا، فإذا احتاج إلى أن يحدث بهذا أو رأى أن من العوام والجهال أو المسرفين من سمعه، فيجعل ضميمته الأحاديث أو الآيات التي تقوي عنده عبادة الخوف من الله عز وجل. كذلك لو كان في جماعة أو في شباب يميلون إلى الغلو، فإنه لا يحدثهم بالأحاديث أو بالقصص والأخبار التي جاءت عن بعض السلف في أنهم لا يخافون في الله لومة لائم وفعلوا كذا وكذا، فإن هذا قد يستعملها في على غير وجهها، وربما آل به الأمر إلى أن يكون في شراك هؤلاء المبتدعة. فيمسك عن بعض العلم للمصلحة، ويحدث به من يأمن معه حصول هذه المفسدة التي أشرنا إليها. وقد استنكر الشارح رحمه الله، وترونه عندكم في الشرح، ما روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يرى الإعراض عن الحديث والتحديث ببعض أحاديث الصفات، قال: ما أظنه يثبت عن مالك، وهل في أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات التي في القرآن؟ فهل يقول مالك أو غيره من علماء الإسلام إن آيات الصفات لا تتلى على العوام؟ وما زال العلماء قديما وحديثا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم، بل شرط الإيمان هو الإيمان بالله وصفات كماله التي وصف بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكتم ذلك عن عوام المؤمنين؟ ثم قال: بل نقول: من لم يؤمن بذلك فليس من المؤمنين، ومن وجد في قلبه حرجا من ذلك فهو من المنافقين. ثم قال: ولكن هذا من بدع الجهمية وأتباعهم، يعني الدعوة إلى الإعراض عن أحاديث الصفات هو من بدع الجهمية الذين ينفون صفات الرب تبارك وتعالى، فلما رأوا أحاديث الصفات مبطلة لمذاهبهم قامعة لبدعهم تواصوا بكتمانها عن عوام المؤمنين لئلا يعلموا ضلالهم وفساد اعتقادهم، فاعلم ذلك. ولكن عند التحقيق فإن بعض أهل العلم، وقد ذكر هذا الذهبي رحمه الله في السير وعزاه لابن عدي عن ابن القاسم تلميذ مالك أنه قال: سألت مالكا عمن حدث بالحديث، أي حديث الصورة، إن الله خلق آدم على صورته، وحديث إن الله يكشف عن ساقه، وأنه سبحانه وتعالى يدخل يده في جهنم حتى يخرج من أراد منها، فأنكر مالك ذلك إنكارا شديدا ونهى أن يحدث بها أحد. ومثل هذه الأحاديث في الصفات الغفلة عنها لا ينقص به إيمان المؤمن، فتوحيد الأسماء والصفات حاصل بما أشار إليه الشارح رحمه الله في الاطلاع وسماع آيات الصفات وأحاديث الصفات المشهورة التي ليس فيها تشابه أو ليس فيها الاستشكال. فيكفي المكلف الإيمان المجمل، الإيمان الإجمالي، أن يؤمن ويوقن بكل اسم سمى الله به نفسه وبكل صفة وردت في كتابه أو صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتى ما سمع آية فيها صفة من الصفات فإنه يتعين عليه أن يؤمن بها. فلعل مراد الإمام مالك رحمه الله التشقيق في بعض أحاديث الصفات مع ذكر الجدال الذي يقع بين أهل السنة وهؤلاء المبتدعة. ولذلك مما اشتهر عنه رحمه الله أنه أخرج من مجلسه السائل عن الكيفية، قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: ما أظنك إلا صاحب بدعة، الرحمن على العرش استوى ثابت في 7 مواضع من القرآن، لماذا تسأل عن الكيفية ومن يعلمها؟ فالله عز وجل يقول: ولا يحيطون به علما، وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال عز وجل: ولا تضربوا لله الأمثال. فإذا جاء المشبه أو المعطل ويضع اللوازم الباطلة في ذهنه للصفة فإنه يزجر وينهى حتى السني أن يتحدث معهم في مثل هذا الباب. فهذه الأحاديث الدقيقة في باب الأسماء والصفات، مات الصحابة ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يبحثوا فيها، كفاهم الأثبات والإيمان بهذه الصفة. فلما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ضحك الرب سبحانه وتعالى قالوا: ما عدمنا خيرا من ربي يضحك، فاستبشروا وآمنوا بالصفة وماتوا على هذا، ليس تفويضا للمعنى كما يقول المفضلة وهم من الضلال في هذا الباب، ولكن لعلمهم بدلالات الألفاظ وإيمانهم العميق بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وعربية لسانه حين نطق بهذا اللفظ المعلوم عندهم. فالضحك معلوم كالاستواء، ولذا قالت أم سلمة وقال مالك بعدها: الاستواء معلوم، معلوم في لغة العرب، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فإذا جاء السلفي يقول من صفات الله عز وجل أنه يضحك لكن لا يعلم كيف يضحك إلا هو سبحانه وتعالى، لا نضرب له الأمثال، لكن لا نكذب النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عنه أنه وصف ربه سبحانه وتعالى بالضحك. هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة، يثبتون النصوص ويؤمنون بها ويعلمون معانيها لأنها بلسان عربي مبين، لكنهم يتوقفون عن البحث في الكيفيات لأن البشرية كلها تقطع بقصر نظرها وعجز عقولها عن إدراك الخالق سبحانه وتعالى. هذا هو المتعين الذي فيه تعظيم لله عز وجل وتعظيم لما ورد عنه وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الأثر كما ذكر الشارح رحمه الله دليل على أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس ببعض ما يعرفون فلا ينبغي تحديثهم به، وهذا من فقه الفتوى. فمن الفقه ألا تحدث العوام بأن جمهور العلماء لا يرون وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، أو أن فلان وفلان لا يرى وجوب ستر المرأة لوجهها. هذا ليس من النصيحة للمسلمين أن تذكر لهم الخلاف، ولا أن تحدث متساهلا في القتل بأحاديث الرجاء، ولا تحدث ولا تترك تحديث متساهلا في القتل بما روي عن ابن عباس في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وأنه لا توبة له. فمن فقه الفتوى أن يقول هذا مروي عن ابن عباس حتى ينزجر هذا عن الإسراف في القتل، وإن كان المتحدث لا يعتقد ما يعتقده ويذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه أن كثيرا من الدين والسنن يجهله الناس، فإذا حدثوا به كذبوا بذلك وأعظموه، فلا يتركوا تحديثهم بسبب ذلك. يعني هذا النهي الذي جاء في حديث علي كما نبه الشارح ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. فالأصل هو البلاغ، هو البلاغ بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا بلغ حديثا متشابها أو فيه إشكال كشفه للناس، يكشفه للسامع أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أو مراد الآية كذا وكذا، حتى يصل بالمكلف إلى المرتبة الوسط التي لا إفراط فيها ولا تفريط، فيعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن كما أمر الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويحملهم كما قلنا وذكر هذا الشاطبي رحمه الله في الموافقات على الأمر الوسط الذي لا غلو فيه ولا جفاء. والدين بحمد الله هو أحكم مما يظنه المميعون والمفرطون، وأيسر وأرحم مما يظنه الغلاة والمتنطعون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى.
هذا الأثر رواه عبد الرزاق وهو ابن صنعان ابن همام الصنعاني الإمام صاحب المصنف وشيخ إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، وروى عنه خلق كثير منهم هذا الإمام ومنهم يحيى بن معين رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وقد توفي سنة 110، ومصنفه موجود ومطبوع. ويروي هذا الأثر عن معمر وهو بن راشد الأزدي البصري رحمه الله، وقد نزل اليمن ولقيه عبد الرزاق رحمه الله هناك، وهو من رجال الكتب الستة من الثقات الأثبات، مات سنة 54، وله 58، وهو يحدث عن ابن طاووس وهو عبد الله ابن طاووس اليماني من ثقات تابعي التابعين، مات سنة 32، يعني في أواخر الدولة الأموية كان موته. وهو يروي عن أبيه طاووس بن كيسان التابعي الجليل اليماني تلميذ ابن عباس وسادس الستة ممن أكثر عنه رحمة الله تعالى عليه، توفي سنة 600 من الهجرة. يروي عن أن ابن عباس رأى رجلا لم يسمه انتفض يعني ارتعد لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، ولم يذكر هذا الحديث ما هو، وارتعاده كان إنكارا لصحة الحديث أو لم يحتمله عقله. هذان وجهان فيما حصل من هذا الرجل. ويظهر هذان المعنيان في قوله استنكارا لذلك، استنكارا لثبوته أو استنكارا للمعنى الذي لم يحتمله عقله. فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ما فرق هؤلاء. وهذه اللفظة لها ثلاث احتمالات في الضبط: ما فرق، وما فرقوا، وما فرق. فأما ما فرق فهو من التفريق، من التفريق، وكذا فرق بالتشديد. وفرق وفرق على هذا هما فعلان، فعلان ماضيان، وما هنا حينها تكون نافية، يعني ما فرق هؤلاء أو ما فرقوا، أي ما فرقوا بين الحق والباطل في هذا الباب. وكلاهما كما قلنا بمعنى واحد من التفريق، ومنه قوله تعالى: وقرآنا فرقناه، أي فرقناه. وأما إذا ضبطت بقولهم ما فرقوا، ما فرقوا، فما استفهامية، وفرقوا اسم، والفرق هو الخوف، يعني ما سبب خوف هؤلاء. وهذه المادة الفاء والراء والقاف تأتي بمعنى الخوف في لغة العرب، وقد جاءت في قوله تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يعني يخافون، فيظهرون الإسلام خوفا من القتل تقية. والمعاني الثلاثة محتملة، يعني تكون ما الإنكارية، يعني ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل في هذا الباب، أو تكون استفهامية، وفرق تكون اسما، يعني ما سبب خوف هؤلاء من مثل هذا الحديث. قال: يجدون رقة، يعني ليلا وقبولا عند محكمه، أي محكم الدين من كتاب أو سنة، ويهلكون عند متشابهه. والدين فيه محكم ومتشابه من جهة الورود، لكن الأصل أن القرآن والشريعة محكمة بينة لا لبس فيها بحمد الله، كما وصفها ربنا سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وقال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكنه، أي الدين أو القرآن، متشابه من جهة الإحكام، ومتشابه من جهة الأحكام، يصدق بعضه بعضا، متشابه من جهة الإحكام فكله محكم كما تقدم في آية هود، ومتشابه من جهة الأحكام فلا تعارض بينها في حقيقة الأمر، وإن وجد التعارض في الأذهان، وإن وجد التعارض في الأذهان، بل يصدق بعضها بعضا ويشبه بعضه بعضا. وفي هذا يقول سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني متشابه في الإحكام ومتشابه أيضا في الأحكام. وهذا لا يعارض إثبات المتشابه الوارد في آية آل عمران في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمقصود هنا غير المقصود هناك. فالمحكم هو ما اتضح لكل أحد، والمتشابه الذي قد لا يعلمه الناس كلهم أو لا يعلمه أكثرهم على الخلاف في الوقف في الآية. هذا هو الحق في هذه المسألة. قال ابن كثير رحمه الله: فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. من انعكس فحك جعل المتشابه حاكما على المحكم فقد انعكس وانقلب عن الصراط المستقيم. ولهذا قال عز وجل في المحكمات: هن أم الكتاب، هي التي ينبغي أن تعمل وأن تحكم وأن يلتفت إليها. فإن قال قائل: لماذا أنزل الله عز وجل الكتاب على هاتين على هذين الوجهين ولم يجعله محكما كله؟ فالجواب أن هذا السؤال لا يتفق مع الأدب، فإن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل أو يتكلم به سبحانه وتعالى، والناس يسألون، ونقطع أنه سبحانه وتعالى ما أنزل المتشابه إلا لحكمة أو لحكم يعلمها سبحانه وتعالى. وإذا قيل أن التشابه نسبي فبعض العلماء قد يعلمه، ومن هنا يكون من الحكم أن يخص بهذا العلم قوما دون قوم، وأن يمتحن أيضا، ومن الحكم أن يمتحن بها أهل الزيغ. فإنزال المتشابه يكون على وجه الفتنة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فحقيقة الإيمان وتمحضه لا يظهر إلا عند هذا. ولذلك لما قال الصحابة متعجبين: بقرة تتكلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فاليقين ما يحصل إلا في مثل هذه المواضع، أن يوقن ولو خالف النص عقله أو خالف هواه كما تقدم في الباب الماضي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يسلم الوحي. قال أبو بكر والذي لقب بعدها بالصديق: إن كان قاله في قصة المعراج إن كان قاله فقد صدق. ليس عنده تردد في قبول أي قول يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا على الغاية في هذا الاستسلام والتسليم. ولو لم يأتي الأمر الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قصة التأبير ما يدل على هذا، فإنه صلوات الله وسلامه عليه قال: لو تركتموها. فعرض عليهم عرضا ولم يأمرهم بترك تأبير النخل، فتركوا التأبير حتى فسدت ثمارهم بسبب هذا، لكن ليقينهم بالخير. وهذا الذي حصل لهم من فساد الثمار كان خيرا قدره الله عز وجل عليهم بسبب تسليمهم لكلام وعرض النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه ابتلاء لهم وفيه خير عظيم لهم، وترتب عليه علم كثير بعد ذلك. فهذا الحديث أصل عند أهل العلم في أمور الدنيا وفي الأمور التي قد تتسامح فيها الشريعة ويكون في فقهها شيء من السعة. فحصل من هذا التسليم للصحابة ومن قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، حصل خير علم عريض في فقه المعاملات وعلم الشريعة. قال عز وجل: هن أم الكتاب. قال ابن كثير: أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخر متشابهات، وهذا فيها إشارة إلى قلة هذا المتشابه وهي التي تحتمل دلالاتها موافقة المحكم، وقد تحتمل أشياء أخرى من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وميل وخروج عن الحق إلى الباطل، من المنافقين ومن جاء بعدهم من أهل الأهواء، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دافع لهم وحج عليهم، ولهذا قال تعالى: ابتغاء الفتنة، فهم يتبعون المشابه لهذا القصد، أي ليفتنوا أنفسهم ويفتنوا غيرهم ويشككونهم في دين الله عز وجل ويضربون بعضه ببعض. ولهذا ما تسامح الصحابة رضي الله عنهم في شان مثل هؤلاء، وقد علا عمر رضي الله عنه بدرته رأس صبيغ لما رآه يضرب بين الآيات ويورد المتشابهات ويشكك نفسه ويكثر عليها من هذه الشبه. قوله تعالى: ابتغاء الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم. وفي هذه الآية الدليل على وجوب الابتعاد عن الأقوال المتشابهة، فإذا أرشدنا القرآن إلى أن اتباع المتشابه هو سبيل أهل الزيغ، ولو كان المتشابه قرآنا، فالذي يتبع المتشابه من الحديث أو من آثار الصحابة أو من أقوال أهل العلم فهو أشد زيغا. فإذا كان اتباع المتشابه من القرآن زيغ، فاتباع المتشابه مما هو دون القرآن من أقوال العلماء وغيرهم هذا أشد وأكثر زيغا والعياذ بالله. ثم قال عز وجل: وما يعلم تأويله، أي المتشابه، إلا الله، ويكون الوقف على لفظ الجلالة. وإذا كان الوقف كذلك فالمتشابه إذن لا يعلمه إلا الله، ثم اختلف العلماء ما هو. فقال ابن عباس: تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا الله، المتشابه هو يوم القيامة لا يعلم وقتها إلا هو سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. هذا الأثر رواه ابن جرير وغيره عنه. وقيل المتشابه هو العلم بحقائق الأمور على وجهها الصريح، وما تؤول إليه، والعلم بعواقبها كالإخبار بما يكون من المغيبات في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة، وكالأخبار التي جاءت بوصف الجنة والنار، فحقائقها على وجه التفصيل لا يعلمها إلا الله عز وجل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. كذلك ما جاء من أوصاف العذاب في النار لا يعلم حقائق هذا الموصوف إلا الله سبحانه وتعالى على وجه التفصيل. وكذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، إلا الأسماء. فهذا على هذا التأويل وعلى هذا القول في الوقف على لفظ الجلالة يكون المتشابه مما استأثر الله عز وجل بعلمه، ويكون متشابها من المتشابه المطلق الذي لا يستثنى منه شيء. وهذا القول يعني في الوقف على لفظ الجلالة هو قول الأكثر من السلف وغيرهم. ثم يكون قوله تعالى: والراسخون في العلم مستأنفا. والراسخون في العلم يعني مع الإيمان، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يكتفون فقط بالتصديق مع عدم علمهم بحقائق المتشابه. وذهب بعض السلف وروي أيضا عن ابن عباس إلى أن الوقف على قوله تعالى لا يعلمه إلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويكون الوقف هنا. وعلى هذا فالراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه أو بعض تأويلهم. ولذا روي عن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وعلى هذا فالمتشابه هنا يكون متشابها نسبيا، منه ما لا يعلمه إلا الله، ومنه ما يعلمه الراسخون، ومنه ما يعلمه الراسخون. وأما أهل الزيغ فلا يعلمون تأويل المتشابه، وإنما يستعملونه في تقرير زيغهم، في تقرير زيغهم. وقال مجاهد رحمه الله والراسخون في العلم يعرفون تأويله ويقولون آمنا به. وهذا هذه صفة أهل الإيمان من هذه الأمة تخالف صفة السابقين من أهل الضلال من أهل الكتاب الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى في قوله أفتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض. فهذا هو الواجب. وإيراد هذا الأثر ومناسبته لما أراد المصنف رحمه الله ظاهرة في أن المؤمن إذا مرت عليه آيات أو أحاديث صفات وكانت في كتاب الله عز وجل أو صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسعه إلا الإيمان بها، ويؤمن أيضا بالعلم بالمعنى، ويتوقف ويقصر طمعه في معرفة الكيفية. هذا هو المنهج الذي يجمع بين إجلال النصوص وتعظيم الباري سبحانه وتعالى. فإن بعض أهل الزيغ إنما أنكروا الصفات بعد أن توهموا التمثيل أو التشبيه، فظنوا الاستواء كاستواء المخلوقين فأنكروه، وظنوا اليد كيد المخلوقين فأنكروها، وظنوا أن هذا هو الأسلم لعقائدهم وأنه أدعى إلى تعظيم الخالق سبحانه وتعالى. ولكنهم مع بفعلهم هذا قد أعرضوا عن النصوص ونسبوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى التعمية وإلى الجهل بهذه المعاني التي جاءت هذه الصفات وهي متضمنة لها. وذهب بعض السلف إلى محاجتهم ومجادلتهم بما لا يسعهم إنكاره. ولذا كان الشافعي رحمه الله يقول جادلوهم بالعلم، فإن أنكروه كفروا كل أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. جادلهم بالعلم، هل توقن وتؤمن أن الله يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف سيكون؟ إذا قال نعم فالقول في العلم في غير العلم كالقول في العلم. جادله بالعلم، كيف يعلم؟ لا يعلم كيف يعلم الله عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فالله لا يخفى عليه خافية. ليس هناك مؤمن يعتقد أن الله عز وجل يخفى عليه شيء وأنه أن في الكون ما يقع بغير علمه. فإذا آمن بصفة العلم فيجري بقية الصفات على هذه الصفة. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يقول جادلهم في الذات، يعني من أنكر صفة قل له هل تثبت ذاتا وجودا لله عز وجل؟ إذا قال نعم قل كيف هذه الذات؟ فيقول لا أعلمها. نقول كذلك الصفات نثبتها لكن لا نعلم كيفيتها. فالقول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. اجعل منهجك مضطردا في الإيمان بالذات والإيمان بالأسماء والإيمان بالصفات مع العجز التام عن إدراك كيفيته سبحانه وتعالى وكيفية صفاته. ولا ينزعج الموحد أهل السنة من كثرة المخالفين ومن تقريراتهم لعقائدهم في كتبهم، فاستمسك بالذي أوحي إليك وارجع إلى نصوص الأئمة، نصوص القرون المفضلة الثلاثة، لن تجد فيهم جهميا ولا معتزليا ولا أشعريا، والأشاعرة والماتريدية ينتسبون إلى إما إلى أبي حنيفة في الفقه أو إلى الشافعي رحمه الله، وهما رضي الله عنهما لم يذهبوا إلى أي من هذه المذاهب التي ذهب إليها متأخروهم. فهذا يكفي أهل السنة في اعتزازهم بمذهبهم ويقينهم به وأنهم على الحق، أن الكلام الذي يتكلم به الجهمي والمعتزلي والأشعري لم يرد البتة، ويتحداهم أهل السنة أن يأتوا بأي نقل عن أحد من الأئمة في القرون الثلاثة المفضلة يقرروا ما ذهبوا إليه. لا أبدا، لا يمكن، كلها نصوص متأخرة عن أبي الحسن الأشعري أو أبي منصور الماتريدي أو غيرهما، بل الأشعري نفسه صح عنه وثبت أنه رجع عما كان يعتقده إلى مذهب أهل السنة، وهم لا زالوا يستمسكون بما كان يذهب إليه في مقالاته الأولى، فابتلاهم الله عز وجل به نجا وبقوهم فيما هم فيه، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
نعم. ولما سمعت قريش، وهذا تعميم قد يراد به الخاص أو الفرد، وهو سهيل بن عمرو كما تقدم في إنكاره لهذا الاسم في كتابة صلح الحديبية، وقال: لا ندري ما الرحمن، ولا نكتب إلا باسمك اللهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية على ما تقدم في أسباب النزول في قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفيه دليل على كما قال الشارح أن من أنكر شيئا من الصفات فهو من الهالكين، لأن الواجب على العبد الإيمان بذلك سواء فهمه أم لم يفهمه، وسواء قبله عقله أو أنكره، فهذا واجب على العبد في كل ما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو الذي ذكر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. ومما جاء عن ربنا وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم آيات وأحاديث الصفات، فهي من عند الله، وهو أعلم بنفسه صلى الله عليه وسلم، وأعلم الخلق بربهم هو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وما أراد البتة أن يغش أمته حينما حدثهم بهذه الأحاديث التي فيها إثبات لأسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحيينا وإياكم على مذهب أهل السنة، وأن يجعلنا من الدعاة إلى عقيدتهم، وأن يرزقنا الصبر على الأذى في ذلك، وأن يجعلنا من المعظمين حقا والموحدين حقا، المعظمين حقا لله عز وجل ولما جاء به ولما جاء في كتابه أو جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ومن المحققين للتوحيد بأنواعه كلها. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم في هذا المجلس، وأن يذكرنا به في الملأ الأعلى، وأن يرضى عنا ببحثنا فيما يجب له سبحانه وتعالى على عباده ودعوتنا إليه، والمنة في هذا له سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي هدانا لهذا ووفقنا لدراسة أعظم الحقوق وأصل الأصول، فإن كثيرا من الخلق وحتى من المسلمين قد يعرضون عن هذه المباحث، وحق الله عز وجل هو أعظم الحقوق وأهم ما يشتغل به المؤمن في تحقيقه وتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه أصل بعثة كل رسول وكل نبي، وهي أصل دعوتهم عليهم الصلاة والسلام كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعبادة الله عز وجل لا تكون إلا بالإيمان به سبحانه وتعالى وتوحيده بأفعاله وأفعال المكلفين، وتوحيده كذلك بما جاء عنه من أخبار، ومن أعظم هذه الأخبار ما تضمنه كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات له سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحقق لنا ذلك ولكم، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وعن كل من أحبنا فيه أو حببناه فيه ودعانا بظهر الغيب من الشيوخ والطلاب والقرابة والأصدقاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.